إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع الكاتب الكبير عبد الله علي صبري رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين وتحت عنوان هيهات من الذلة. نعم فجعونا وأوجعونا، لكن عناية الله ورحمته كانت أقوى وأمضى، فلله الحمد وللمنة وللقتلة والمعتدين الخزي والعار والخسران. أرادوا إبادتنا ومحو ذكرنا، فشاء الله لنا العزة والشرف والاصطفاء، فما أكرم خاتمة أم الشهيدة الغالية وأي ارتقاء أجمل من شهادة الولدين الصالحين لؤي وحسن. أما من أصيب منا فقد من الله عليه بالعافية والصبر والثبات واحتساب الأجر عند الله. لم أتفاجأ بما حدث، فكل اليمنيين باتوا مشاريع شهادة في ظل توالي المجازر الدامية بحق المدنيين التي يرتكبها التحالف السعودي منذ اليوم الأول لما يعرف بعاصفة الحزم، والتي غدت عنوانا للإجرام والتوحش والإرهاب. ولكن حين حلت بنا هذه الفاجعة أدركت عن يقين بأن هذا الصمود الشعبي في مواجهة العدوان مصحوب بتضحيات جمة وآلام كبيرة توزعت على كل أسرة يمنية تقريبا. وقد كنا نتكلم ونكتب عن هذه التضحيات، إلا أن من سمع ليس كمن رأى واكتوى بنير الغارات وما تخلفه من جراح جسدية ونفسية وإحساس شديد بالظلم والقهر لا يحد من مستوى سوى درجة إيمان المرء بالله. لا عجب إذن إن هب الشعب اليمني ثائرا للدماء الزكية ومدافعا عن الأرض والعرض، وهو يرى العدو السعودي الأمريكي قد استباح كل شيء أرضا وإنسانا حجرا وبشرا، ولم يوفر حتى مقابر الأموات وأضرحة الصالحين، ومع كل ذلك لم يجد ضالته ولم يحقق أي من أهداف عدوانه الخفية منها والمعلنة. ولا عجب إن خطف شعبنا بصموده واستبساله أبصار الأحرار في العالم الذين يدركون موازين القوى المادية والعسكرية، ويعرفون أن من اعتدى ويعتدي على اليمن يملك أفتك الأسلحة الحديثة من صواريخ وطائرات وبارجات ومدرعات وغيرها، بالإضافة إلى غطاء سياسي وإعلامي غير مسبوق وإمكانات مالية ضخمة اتضح حجمها ومقدار تأثيرها حين رأينا مواقف الدول الكبرى تباع وتشترى، فتلزم الصمت حيال وضع وكارثة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ عالميا. 5 أعوام تقريبا وآل سعود وعيال زايد والمرتزقة المأجورين من الداخل والخارج واصلون العبث باليمن، كل اليمن بما فيها المناطق التي هللت لعدوانهم وتدخلهم العسكري، فباتت مسرحا للقتل والنهب والهيمنة ومصادرة الحرية والكرامة، عوضا عن القرار السيادي الذي بات من الماضي في ظل خنوع ما يعرف بحكومة الفنادق والرئيس المزعوم شرعيته والقيادات الحزبية التي انقلبت على تاريخها وقدمت نفسها خادما مطيعا لسلمان ونجلة، بل وتهالكت في التودد إليهما رغم أن جرائم التحالف السعودي لم توفر حتى المنحطين الذين باعوا وطنهم وأنفسهم للشيطان. بل لقد شهدنا في رمضان الماضي 3 قمم عربية وإسلامية وخليجية كان جامعها كلها الاستغاثة والاستجداء من قوة وبأس الشعب اليمني وأنصار الله الحوثيين. أما الأيام الأخيرة فقد توالت العمليات النوعية العسكرية للقوتين الصاروخية والمسيرة، وأمكن لنا فرض معادلة مطاراتهم بمطار صنعاء، ومهما كبروا فقد بات يوم استسلامهم قريبا جدا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبالعودة إلى جريمة 11 من رمضان، فقد كان لافتا أن استهدافي كرئيس الاتحاد الإعلاميين جاء بالتزامن مع استهداف وزارة الإعلام أيضا، وفي ذلك مؤشر لافت على انفلات وانحطاط العدو الذي لم يتوضع عن استهداف صحفي بصاروخ وبطائرة F، ولسان حاله يقول إن الإعلاميين والصحفيين المناهضين للعدوان باتوا ضمن بنك أهداف هذا التحالف الأرعن الذي أثبتت كل جرائمه أنه لا يقيم وزنا للأعراف والأخلاق الدينية والإنسانية. بيد أن كل ذلك لن يثنينا عن مواجهة العدوان بكل وسيلة متاحة ومشروعة، وإن تطلب الأمر الالتحاق بجبهات القتال وساحات النزال جنبا إلى جنب مع رجال الله وأبطال الجيش واللجان الشعبية، كما يفعل المئات من رجال الإعلام الحربي الذين نقلوا للداخل والخارج صورة البأس اليمني والمشاهد الاستثنائية التي التي طافت قنوات العالم ومختلف وسائل الإعلام، وأكدت علو كعب المقاتل اليمني الذي صمد وانتصر أمام طائرات ومدرعات العدوان وأبطل مفعولها في معركة الدفاع المقدس عن اليمن وشعبه وسيادته وكرامته. سنواصل لأن ذلك واجب شرعي وديني أولا، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى واصفا المؤمنين بقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. سنواصل انتصارا للدماء الزكية التي استباحها العدوان السعودي الأمريكي وظن واهما أن بشاعة إرهابه وإجرامه ستفتح له أبواب صنعاء مجددا، ولكن هيهات، فالشعب الذي انتفض من أجل التغيير والكرامة وتنفس حرية امتلاك القرار لن يعود إلى القمقم مجددا مهما أوغل العدو في إجرامه وحصاره ومهما بلغ في التزييف والتضليل للإعلامي. سنواصل وليس أمامنا من خيار سوى الصبر حتى الانتصار، فإن مع الصبر نصرة وعلى الباغي تدور الدوائر وعلى نفسها جنت الأسرة الهالكة في مملكة الرمال. ننتقل إلى الكاتب حلمي الكمالي الذي كتب: عشية إعلان تحالف العدوان الأمريكي السعودي بدء عملياته العسكرية على اليمن في نهاية مارس 2015، أكد قادة التحالف أن الحرب لن تأخذ من وقتهم أكثر من أسبوعين فقط، غير مدركين أن غرورهم سيقذف فيهم الأدبار وأن الحرب ستأخذ جل وقتهم وحياتهم ومستقبلهم أيضا. اليوم ونحن نشاهد في عامنا الخامس الطائرات الحربية اليمنية الصنع وهي تتجول في سماء العدو كالذباب وتدك أهم مطاراته وموانئه هنا وهناك دون أن يحرك ساكنا، يمكن أن ندرك جيدا كيف قلب اليمنيون الطاولة على الأعداء رأسا على عقب. يبدو الأمر أبسط من ذلك، أن تقوم أسراب من الطائرات المسيرة اليمنية بغضون أسبوع فقط باستهداف مطار أبها الدولي للمرة الخامسة وتحوله إلى أكوام من الخردة في وقت يسمع صداها مدويا في البيت الأبيض الذي رفع الرايات البيضاء معلنا انتكاسة التحالف الدولي أمام الإرادة الشعبية اليمنية كتلك التي شاهدها العالم أجمع في القمم الثلاث الفاشلة. هذه ليست فانتازيا خيالية وإنما حقيقة بالغة الألق تدونها السواعد اليمنية الأصيلة وحنكة ودهاء قيادتها الوطنية ومن خلفها تضحيات رجال اليمن الشرفاء المرابطين في جميع جبهات الشرف الوطني. ينشغل قادة الحرب السعودية في فتح المراقص الدينية كاستراتيجية جديدة لمواجهة النظام العالمي الجديد في الوقت الذي تعلن فيه صنعاء عن دخول طائرات مسيرة وصواريخ ذكية جديدة يمنية الصنع للخدمة بشكل شبه يومي. مفارقات بينية تبرمها العقول اليمنية الزاهية على واجهة القرن، فبينما يضع أمراء الدواوين الملكية في الرياض أيديهم على خدودهم، ترتفع صور القائد اليمني المبجل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في ميادين الكرامة في لبنان، تونس، الجزائر، السودان كآخر قائد عربي ينهض بآمال الشعوب المستضعفة عنان السماء من المحيط إلى الخليج. خبراء الحرب والسياسة في الغرب يدركون جيدا دهاء القائد اليمني الذي يقود شعبه من نصر إلى نصر، كما يدركون أنه ما زال هناك الكثير والكثير في جعبه هذا القائد العظيم، وأن خوض معركة كبرى بهذا الحجم يتجاوز ظروف اللحظة الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، وهو بحد ذاته انتصار عظيم تشهده السياسة اليمنية. لن نتحدث عن دقة الضربات الجوية والصاروخية الأخيرة ونسفها لأسطورة التقانة العسكرية الغربية برمتها وتحويلها إلى ضحوكة أممية، وإنما نتحدث عن مضمون هذه الضربات الاستراتيجية بالنسبة للمعادلة العسكرية والسياسية التي تصيب مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة بالشلل. إلى ذلك فإن ما يصنعه اليمنيون اليوم يضع حدا لكل مشاريع الوصاية الأمريكية، ويمكن أن نرى نتائج ذلك بشكل أوضح في المستقبل القريب في شكل خريطة المنطقة، ولا غرابة أن نشاهد ترسيم حدود جديدة وسقوط أنظمة كأن تنقرض مثلا كما حدث للديناصورات المغرورة. كل شيء وارد كما عودتنا قيادتنا الوطنية الحكيمة التي جعلت من المستحيل ممكن وجعلت ما كان واردا للأعداء في اليمن غير وارد. ننتقل للأستاذ القدير أحمد الحبيشي الذي كتب: كانت ألمانيا تمتلك أقوى اقتصاد عالمي وأكبر جيش متطور وأحدث صناعة حربية في العالم دون منافس. تمكنت ألمانيا بفضل اقتصادها القوي وجيشها الأقوى وصناعاتها الحربية المتطورة من محاربة بريطانيا، فرنسا وشرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل سدس الكرة الأرضية. ووصلت القوات الألمانية إلى مشارف موسكو وصحراء العالمين على مشارف العاصمة الليبية بنغازي في شمال إفريقيا، حيث فشل الدعم الألماني لحلفائه في معركة العالمين. مع كل ذلك انهزمت ألمانيا وجيشها القوي في الحرب العالمية الثانية بعد أن تمكن فيلق سوفيتي من فك الحصار المفروض على مدينة فولغاغراد والزحف بقوة على العاصمة الألمانية برلين ورفع العلم السوفيتي فوق مبنى الرايخستاغ. لدينا تحليل للكاتب والإعلامي عبد الرحمن راجح من وكالة الصحافة اليمنية: أصبح واضحا في الآونة الأخيرة المساعي السعودية لإيجاد أي مبرر للانقلاب على اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، حيث صعدت خلال اليومين الماضيين من أكاذيبها الإخبارية والشائعات والحيل تجاه الحديدة من خلال الإشارة إلى أن الضربات التي تتلقاها في العمق بسبب تهريب الأسلحة من ميناء الحديدة للجيش اليمني واللجان الشعبية. يهدف الخطاب السعودي التصعيدي ضد الحديدة وكذلك الممارسات الفعلية للمسلحين التابعين للتحالف على الأرض في إطار التصعيد المسلحين مستمر في الخروقات والتحشيد إلى إيجاد مبررات للانقلاب على الاتفاق ومهاجمة المدينة أو على الأقل عدم تنفيذ هذا الاتفاق والتملص منه لكي تبقى اليمن محاصرا. تسعى الرياض إلى حرف الأنظار على الجرائم والحصار الذي تفرضه على الحديدة وكل مناطق اليمن من خلال صناعة بروباغندا إعلامية تصور أن الضربات التي تلقتها في الآونات الأخيرة بالطائرات المسيرة جاءت من الحديدة وأن هناك عمليات تهريب أسلحة تأتي من إيران للقوات اليمنية متناسية أنها تفرض حصارا مشددا في البحر على الحديدة وأن جميع السفن التي تدخل المدينة تخضع لعمليات تفتيش دقيقة من قبل التحالف السعودي والأمم المتحدة في ميناء جيبوتي وعرض البحار. عملت الرياض إلى تسويق هذه الفكرة للأمريكان والغرب سعيا منها على ما يبدو إلى إيجاد مساندة سياسية وعسكرية وإعلامية في إطار أي هجوم على مدينة الحديدة التي تؤكد العديد من المصادر أن الرياض وأبوظبي تقوم بالتحضير له في الوقت الحاضر. من الملاحظ أن الرياض عملت على ربط التطورات والأحداث التي حدثت في بحر عمان وميناء الفجيرة وكذلك حادثة إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية في الأجواء الإيرانية والتصعيد العدواني لواشنطن ضد إيران في الحديدة والوضع القائم فيها، ويظهر هذا جليا من خلال التصريحات التي أطلقها من الرياض براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران حينما أسمى الخطر الإيراني في باب المندب والدعم الإيراني لأنصار الله، كما أن السعوديين حاولوا التركيز على ما أسموا الخطر الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر بالإضافة إلى عودة القصف المكثف للطائرة السعودية والإماراتية للعديد من المناطق في الحديدة في نقض واضح وصريح للاتفاقات السابقة بشأن الحديدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. وقد أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن أطراف تحالف العدوان عادت مجددا لتماطل في الشروع في تنفيذ الخطوة التالية من اتفاق السويد، وقال العدوان عاد مجددا لمماطلة في الشروع في تنفيذ الخطوة التالية المتوجبة عليه بناء على ما اتفقت عليه لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مضيفا أن السعودية والإمارات وميليشياتها عمدان حاليا لتصعيد اعتداءاتهم وخروقاتهم على محافظة الحديدة بما فيها الغارات الجوية والاستطلاعية والقصف من الأرض بشكل مستمر، محملا العدوان والمرتزقة كامل المسؤولية عن ذلك وما سينتج عن إن استمروا في هذا المسلك الخاطئ والخطير. في السياق نفسه دعا حسين العزي نائب وزير خارجية اليمن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل محبي السلام ودعمي اتفاق ستوكهولم إلى إدانة الغارات التي نفذها تحالف العدوان بالحديدة، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمغادرة مربعات الصمت المهين والمجاملة المقرفة لتحالف كله إرهاب وجريمة، مضيفا بأن دول العدوان تتبجح بشكل رسمي بشأن غارات جوية على مدينة الحديدة وعلى مواقع القوات اليمنية التي أعادت انتشارها أوحاديا استجابة لجهود السلام ونداءات المجتمع الدولي، وهذا التبجح إنما يعكس حجم الاستخفاف والاستهتار الكبيرين بالاتفاق والبعثة الأممية والمجتمع الدولي، ويعكس إصرارا واضحا على الحرب ومضاعفة معاناة الشعب اليمني والانقلاب على الاتفاقات السابقة. كيف أسهمت أمريكا وبريطانيا بشكل مباشر في تدمير اليمن؟ إليكم هذا التقرير. قال كل من مشعل هاشم وجيمس ألين في مقال لهما على موقع The Nation بأن شركات السلاح الأمريكية أسهمت مساهمة مباشرة في تدمير اليمن بعد أن باعت معدات عسكرية بقيمة 5 مليار دولار إلى كل من السعودية والإمارات في عام 2018 فقط. أوضح الكاتبان أنه أثناء انعقاد حفل زفاف في قرية الراقة بني قيس في حجة في أبريل نيسان 2018 وهي لحظة استراحة من الدمار الذي سببته الحرب والاحتفال بالحياة والحب وولادة عائلة جديدة في غفلة من الضيوف بسبب الموسيقى الصاخبة، قصفت طائرة حربية المكان، شن التحالف السعودي الإماراتي غارة جوية قاتلة ليتحول الزفاف إلى مذبحة. في ذهول بحث الضيوف عن أحبابهم في بحر من الدماء والأشلاء وفي صورة معبرة ظلت أكاليل الزهور التي يرتديها المحتفلون على قمة الأنقاض، وقتل ما لا يقل عن 20 من الحاضرين في الغارة الجوية الوحشية. كشفت تقارير وسائل الإعلام أن القنبلة من طراز جي بي يو 12 بيرفيو التي تصنعها شركة ريثون الأمريكية وهي أحد أكبر مقاولي الدفاع في البنتاغون، لكن مأسيك هذا لم تمنع رئيس ترامب من ممارسة حق النقد الفيتو في 16 من أبريل لرفض قرار أصدره الكونغرس لإنهاء التدخل الأمريكي في الصراع اليمني، وقد فشل الجمهوريون في إبطاله في نهاية المطاف. بالنسبة للعديد من القادة في واشنطن فإن هذه المآسي جزء من أنموذج أعمال مربح بشكل ملحوظ. من الواضح أن هذا هو الحال بالنسبة لشركات الدفاع الأمريكية التي كانت تزود السعودية والإمارات بالأسلحة والمعدات بجميع أنواعها في حربهما المستمرة، يشير الكاتبان، ولكن الأمر لا يقل عن ذلك بالنسبة لمجموعة الضغط المجهولة التي تمثلها. في عام 2018 كانت أكثر من 10 من هذه الشركات تعمل نيابة عن السعوديين أو الإماراتيين، بينما تقدم أيضا خدماتها لمقاولي الدفاع الذين تستخدم أسلحتهم في النزاع. مثالان بارزا لشركات الضغط المنخرطة بقوة في حرب اليمن هما مجموعات أمريكان وميكون وديفنس انترناشنال، وتمكنت كلتا الشركتين بذكاء من تمثيل أقوى شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية والسعودية والإمارات للعب نموذج الضغط هذا الذي يسعى تسمح لهم بإرضاء العديد من العملاء في نفس الوقت بدور مهم في إبقاء الولايات المتحدة حاضرة في هذا النزاع اليمني. في العام 2018 وفقا لموقع قانون الإفصاء عن اللوبي الذي وفر معلومات عن هذه الشركات وعملائها المحليين، أنفقت بوينغ 15 مليون دولار على جماعات الضغط، وشركة لوكهيد مارتن 13.2 مليون دولار، وشركة جنرال ديناميكس 11.9 مليون دولار، وريتيون 4.4 مليون دولار. في حين أن هذه المبالغ قد تبدو باهظة، إلا أن هذه النفقات قد حققت عائدا استثنائيا على الاستثمار من خلال مبيعات الأسلحة للسعوديين والإماراتيين. لقد وثق تقرير نشره مركز السياسة الدولية في العام الماضي أن هذه الشركات وغيرها باعت أسلحة بقيمة 4.5 مليار دولار للسعودية و 1.2 مليار دولار للإمارات في عام 2018 لوحده. وفي قلب هذه الشبكة من المال تحقق شركات مثل AD وميكرون وغيرها مجموعة من الأرباح من صناعة الحرب. متابعة محلية. ألغت لجنة مراجعة إجراءات فروع شركة النفط تراخيص 53 محطة مخالفة في عدد من محافظات الجمهورية وأحالتها إلى النيابة، حسب ما أعلن ناطق الشركة داعيا المواطنين إلى امتناع عن التعامل مع المحطات المخالفة حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم. قرار لجنة مراجعة إجراءات فروع شركة النفط سبب سحب تراخيص 53 محطة مخالفة لأنها باعت مواد بترولية مجهولة المصدر ولا تحمل مواصفات الشركة، وقد تتسبب في خسائر كبيرة في السيارات والمولدات والمحركات والممتلكات العامة والخاصة وكوارث تهدد سلامة الأرباح. في حين أقرت اللجنة إحالة تلك المحطات لنيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من وصفتهم بأنهم يستغلون حاجة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب شخصية ضيقة وغير مشروعة، أهابت بالمواطنين عدم التعامل معها. في المقابل دعت اللجنة في بيان نشره ناطق شركة النفط جميع المواطنين إلى سحب احتياجاتهم من المواد البترولية من المحطات البترولية المرخصة من الشركة والتي يتم الإعلان عنها يوميا في برامج التوزيع لسلامة موادها ومطابقة للمواصفات. أشارت اللجنة إلى أن شركة النفط كانت قد رفضت السماح بدخول سفن نفطية عبر ميناء الحديدة منها ميسترال أي وسنسيرا إلى آخره لعدم مطابقتها للمواصفات، وغادرت ميناء الحديدة وأفرغت شحناتها في مواني أخرى مختلفة لإدخال شحناتها عبر التهريب بطرق غير مشروعة. ونوه ناطق شركة النفط في بيانه بأن طرق نقل المواد البترولية عبر التهريب تتم بوسائل نقل غير مخصصة للمشتقات النفطية ولا تراعي جوانب الأمن والسلامة وتؤدي إلى تغير في مواصفات المادة نتيجة اختلاطها بمواد أخرى. ناطق شركة النفط أكد في ختام بيانه أن لجنة مراجعة إجراءات فروع شركة النفط مستمرة في أعمالها بشكل يومي، وستعلن عن نتائج اجتماعها أولا بأول، وتنشر كشف تفصيلي بأسماء مواقع المحطات 53 التي سحبت تراخيصها وأحيلت إلى النيابة. متابعة دولية. أكد قائد مقر عمليات خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم المركزي اللواء غلام علي رشيد بأن مصير مصالح شعوب المنطقة مترابط ولا يمكن تقسيم السلام والحرب. وقال أثناء قيامه صباح الأحد بزيارة ميدانية لمركز القيادة والتحكم في أنظمة الرادار والمنظومات الصاروخية التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري بأن مصير مصالح شعوب المنطقة مترابط ولا يمكن تقسيم السلام والحرب، وأضاف إما أن نتحرك جميعا في اتجاه الاستقرار أو سوف تتأثر المنطقة بعدم الاستقرار والحرب نتيجة لسياسات التدخل الأمريكية والتحريض من قبل بعض الدول المفضوحة. وأكد في الختام لتجنب الحرب فإن الكلام وحده لا يكفي ويتطلب الإرادة والسلوك المناسب. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.